الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وصلى الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك نافع إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان من أحكام الشفاعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن شريعتنا شريعة خير وبر وإحسان، وشريعة تدعو إلى أن يتراحم الناس فيما بينهم، ولذلك جاءت بجملة من الأعمال وجملة من الأحكام التي فيها إحياء لهذه الروح التي بين المؤمنين، وكذلك جعل عرق الإخاء ينبض بالحياة. ومن هذه المسائل، وهي كثيرة جدا، مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة، وربنا جل وعلا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة أمر محبب، فالشريعة دعت إليه. والشفاعة هي أن يقوم الإنسان فيشفع لآخر في نفع، سواء كان ديني أو دنيوي، والمقصود بالدنيوي كزواج أو وظيفة أو غير ذلك، والمقصود بالدين كأن يشفع له في أن يطلب العلم في جامعة، أو أن يتولى الإمامة، أو أن يتولى الأذان، أو أن يتولى الحسبة، أو شيء من هذه الأشياء التي يرى الشافع بأنه هذا أهل لهذه المسألة. ولذلك جاءت النصوص تحث على الشفاعة. ومن أحكام الشفاعة أنه ينبغي لكل من لديه القدرة على الشفاعة أن يشفع، وهذا طبعا على سبيل الاستحباب في أصح قول أهل العلم. بعض العلماء يذهب إلى الوجوب، حتى إنهم عدوا زكاة الجاه الشفاعة. زكاة الجاه، من عنده جاه فيزكي هذا الجاه بالشفاعة، كما أن للمال زكاة وللعلم زكاة، فكذلك الجاه. أيضا من المسائل والأحكام التي تتعلق بهذا الأمر أن الشفاعة عبادة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. والمعنى أن الأجر مترتب على هذه الشفاعة متى ما إن كانت صحيحة. ولأجل هذا نص الفقهاء على حرمة أخذ الهدايا على الشفاعة، أو الأجرة مثلا على الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه ثم أهدي إليه لهذا السبب يعني، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كذلك الشفاعة في الأمور المحرمة، هذه لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يشفع في أمور محرمة، كالشفاعة في الزنا أو السرقة، أو الشفاعة في بيع المخدرات أو الخمور أو شيء من هذا القبيل، هذا كله من الأمور المحرمة. أيضا من الشفاعات المحرمة الشفاعة التي يترتب عليها ظلم للآخرين، مثل أن يشفع لشخص فيقدم على من على صاحب الحق، هذه لا شك بأنه شفاعة محرمة وباطلة. أيضا من الشفاعات المنهي عنها الشفاعة في الحدود إذا رفعت للسلطان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشفع الرجل في حد بعدما بلغ السلطان، أما قبل ذلك فيجوز الشفاعة فيه. فمن ارتكب ما يوجب الحد ولم ترفع القضية إلى السلطان فيجوز الشفاعة، أما إذا رفعت إلى السلطان فالشفاعة تكون محرمة. هذا بإيجاز وباختصار فيما يتعلق بموضوع الشفاعة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يقول نريد نصيحة للبنات، أكثرهم انغمسنا في الدنيا وفي التطور ويقول الموديلات الحديثة والتصوير وغير ذلك. طبعا الشيخ للرجال أو البنات والشباب.
نعم. الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا لغاية. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد جعل الله جل وعلا الدنيا محلا للعبادة والطاعة حتى يتبوأ الإنسان في الجنة مكانا عاليا، ولذلك يقول أهل الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وهذه الدنيا لا شك بأن فيها مغريات وملهيات ومشوشات وصوارف عن الحق وعن العبادة وعن الخير، فالشيطان والدنيا والهوى كلها في واقع الأمر هي مما يصرف الإنسان عن طاعة الله. ولأجل هذا احتاج الإنسان أن يجاهد نفسه في هذه الدنيا. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن ينتبه لعمره وحياته، فإن العمر قصير والزمن سريع، فالواجب عليه أن يعرف قيمة زمانه وشرف وقته، وأن يعالج هذا النزيف الحاصل في العمر وهذا الهدر الحاصل في الزمان من قبله. فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم بأن كل لحظة من لحظات حياته إنما هي تمثل موسم من مواسم الخير والطاعة والقرب إلى الله جل وعلا. فعليه أن يواظب على الصلوات الخمس، وعليه أن يواظب على قراءة القرآن وقيام الليل، ويأتي بأذكار الصباح والمساء. عليه أن يقوم بالحقوق والواجبات، الزوج يقوم بحقوق الزوجة وبحقوق البيت، والزوجة تقوم بحقوق الزوج وحقوق البيت وحقوق الأولاد. كذلك الشباب والشابات ينتبهون لأعمارهم ولزمانهم، فإن الآجال بيد الله جل وعلا، والشيطان يمد في الأمل ويغري في التسويف، والله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب. قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالواجب على المسلم الكيس الفطن أن ينتبه لعمره ولزمانه ولوقته ولحاله، وأن لا يهدر وأن لا يسعى في هذا الهدر، هذا النزيف في العمر، هذا التفريط الحاصل الآن، خاصة مع هذه التقانات وهذه المشوشات. أصبح كثير من الناس يمضي اليوم والليلة وهو لم يقدم شيء من العبادات والطاعات، حتى إن بعضهم للأسف الشديد يذهب إلى الصلاة وذهنه مشغول وقلبه مشوش، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه تعلق بأمور من أمور الدنيا. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو منصور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة
الله. الشيخ يحيى.
حياك الله. حياك الله منصور.
أنا قبل أسبوع تقريبا فاتوا كم من يوم. سؤالي كان عن أنا عندي الحمد لله رب العالمين رزقني بنتين. فأربع جمعات وراء بعض أنا ما صليت إلا في البيت. من كثر يعني الزوجتي يعني اللي ما قدرت يعني في نفس الوقت كانت مسوي عملية.
سألت أبو منصور السؤال.
سألت السؤال بس أنا ما سمعت.
نعم نعم.
جزاكم الله خير، اذا تردون تجاوبوني مره ثانيه جزاكم الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير منصور، تسمع ان شاء الله اللي جاب من الشيخ. فضل الشيخ نجيب على سؤال منصور سال قبل ذلك وجبنا عليه. فضل الشيخ يقول رزق ببنتين، يقول اربع جمع لم استطع ان اصلي في المسجد بسبب يعني بكاء البنت.
نعم، هذا سأل الأسبوع الماضي أظن. الحمد لله. أخي الفاضل، يظهر إذا كنت متذكرا بأنني أوصيتك بوصية طويلة جدا وبينت لك خطورة ترك الجمعة وأنه يجب عليك أن تحرص على صلاة الجمعة وأنه لا يعقل أن الإنسان ما يجد وسيلة أو سبب مثلا يذهب به إلى الجمعة ثم يعود، وأعتقد أنني حاولت أنني أضع لك بعض الحلول، يعني قضية النوم المبكر للأطفال، قضية استئجار عاملة لمدة ساعة تخدم المرأة أو ساعتين، قضية مثل استعانة بأحد أخواتك أو أخوات المرأة أو أحد الأولاد مثلا من أقاربكم مما لا يجب عليه الجمعة، الاستعانة بالجدة من هنا أو من هناك في فترة الجمعة، يعني بمثل هذه الحالة. وإذا قلت لي ما عندي أحد أنا لوحدي هنا وكذا، ممكن أن تستأجر عاملة، موجود الآن بعض العمالة المنزلية تأتي بالساعة وممكن أنها تقف مع زوجتك هذه الفترة حتى أنت تشهد صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة جمعة متهاونا طبع الله على قلبه، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التخلف عن الجمعة. فأنا أوصيك يا أخي الفاضل بالحرص والاهتمام والبحث عن الأسباب، وممكنك تستشير أيضا، يعني أنت استشرتني الآن، أنا أذكر لك يعني كلام علمي شرعي وأذكر لك حلول، قد تجد عند غيري أيضا من الحلول ما هو أنسب لك، يعني قد يضع لك بعض الحلول ما هو أنسب لك. فاحرص على الجمعة بارك الله فيك، ولا تجعل يعني من الأولاد سبب من أسباب ترك الجمعة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. العلماء يذكرون بأن المال والولد فتنة للإنسان في دينه، قد يفتن في دينه، فما دام أن الحلول يعني موجودة وهي بالمستطاع، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن لا تتهاون في ترك الجمعة. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ يقول هل الهدايا الدعائية التي تحمل اسم الشركة تعتبر من الهدايا المحرمة التي تعطى للموظفين المسؤولين؟
الحمد لله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني خيانة، فلا يجوز للموظف أو المسؤول أن يقبل هدية من موظف أو من مراجع أو من جهة أخرى لها علاقة بالشركة، لها علاقة بهذه المؤسسة أو الإدارة أو المنشأة أو أي جهة معينة. فما دام أن الإنسان يأخذ راتبا من الحكومة أو من الجهة الأهلية هذه التي يعمل بها، فيحرم عليه أن يأخذ على ذلك هدية. الأمر الثاني، إذا كان الشخص بينه وبين هذه الجهة هدايا أو بينه وبين هذا الشخص هدايا قبل أن يتولى هذا المنصب أو يتوظف في هذه الجهة، فلا حرج عليه، إلا إذا دلت القرائن على أن هذه الهدية المقصود فيها يعني الرشوة أو الغش أو التغرير أو تفويت مثلا بعض الأمور التي تخالف القوانين، فيتنبه الإنسان لمثل هذه القضايا. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ يقول هل تجوز الصلاة في ملابس عليها صور الحيوانات؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا جاء إلى الصلاة فينبغي أن يخرج من كل شيء إليها، بل يجب عليه ذلك، لأن في الصلاة شغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لشغلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لبس بردة أو عباءة كانت مقلمة أو فيها خطوط رماها بعد الصلاة وقال إن هذه ألهتني عن صلاة آنفا، اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فردها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها، في إشارة إلى أن المصلي ينبغي له أن يستقبل صلاته وأن لا يدخل بشيء فيه تصاوير أو تلاوين أو خطوط أو أشياء مثلا من الصور المشوشة المشغلة، هذا الذي ينبغي للمسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول إذا كان يوجد قريب من مكان العمل مسجد، هل يجوز الصلاة في مكان العمل؟
إذا ماذا؟
إذا كان يوجد قريب من مكان العمل مسجد، هل يجوز يصلي في مكان العمل؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان المسلم يصلي في المسجد، هذا هو الأصل، لقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. وجاء في الحديث الضعيف، ورد في الحديث الضعيف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمعروف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه أنهم كانوا يصلون في المساجد، فإذا سمعوا الأذان خرجوا إلى المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا بحيث أنه لا يسمع الأذان مجردا عن هذه اللواقط والسماعات، فإنه يصلي في بيته أو في محل عمله. أما إذا كان قريبا والخروج إليه يترتب عليه مفاسد من جهة العمل، كأن يمنع مثلا، أو هناك جماعة تصلي في الإدارة والمسجد لا يهجر وإنما فيه جماعته، فلا حرج فيما يظهر، على أن يستأذن الموظف المسؤول بالخروج إلى الصلاة، يستأذنه يخبره بذلك، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فيصلي في المكان في مكان العمل مع جماعة الموظفين.
أيضا فضل الشيخ يقول: حكم لبس بعض، بالنسبة للرجال يقول لبس بعض السلاسل أو الخيوط في اليد.
الحمد لله، بالنسبة للرجل مأذون له بلبس الخاتم في الأصبع فقط، أما لبس السلاسل، أما لبس الأشياء التي توضع في المعصم أو العضد، فهي على قسمين. القسم الأول أن يلبسها اعتقادا بأنها تعويذة، وهذا من الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فلبس خيط أو سوار ووضعه في المعصم أو في العضد مثلا اعتقادا منه بأن يدفع العين أو السحر أو الأذى، لا شك أن هذا من وسائل الشرك. الثاني أن يلبسه هكذا تقليدا وتشبها، وهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، كأن يلبس سوارا يتشبه فيه بالنساء، أو يلبس خيطا يتشبه فيه بالنساء، هذا لا شك بأن يدخل في التشبه الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن أصحابه. نعم.
يسأل فضل الشيخ يقول: حكم أن يصادق رجل لا يصلي تارك للصلاة؟
الحمد لله، أولا لابد أن للإنسان أن لا يصاحب إلا الأخيار، لا يصاحب إلا الأخيار، ولا يأكل طعامه إلا تقي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا النصوص دلت على أن للصحبة تأثير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلوة لذكرا جميلة. فالمقصود أن للصحبة تأثير على الصاحب، فقد يكون تارك الصلاة أقوى تأثيرا على الذي يصلي، وربما يعني دفعه إلى ترك الصلاة. ولذلك المسلم لا يصاحب إلا الأخيار وإلا الصالحين، ولا يدخل بيته إلا الطيبين. أما إذا كانت الصحبة لغرض دعوي شرعي، كأن يصاحبه لأجل أن يؤثر عليه في قضية الصلاة، فهذا لا بأس به، يعني يصاحبه بهذه النية، وذاك يجتهد عليه في قضية هدايته هذا لا بأس، أما لمجرد الشهوة هكذا فلا، لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عن كيفية رقية الأبناء الصغار.
الحمد لله، بالنسبة لرقية الصغار هو أن يأتي عندهم في الليل فينفث عليهم بالمعوذتين أو بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأيضا يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، يقول أعيذكم بكلمات الله التامات، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما ابنته الحسن والحسين لأنهما أكبر أولاد فاطمة، وكان يقول هذه تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة. نعم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ونبه من قبل المصلين ولم يرجع، هل أتابع؟
الحمد لله، إذا أخطأ الإمام فقام إلى الخامسة فالواجب على من خلفه أن ينبهه، وذلك بالتسبيح، يقولون له سبحان الله سبحان الله، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر على القيام اعتقادا منه أو غلبت ظن على أنه ما زال في الرابعة، فإن كل من علم أن هذه الخامسة لا يجوز له أن يتابعه فيها، وإنما يجلس وينتظر حتى يعود. ومن تابعه عالما بأن هذه الخامسة فإن صلاته تبطل. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا أعطيت شخص مال ويرجع لي يعني دين، فضل الشيخ يقول هل أزكي هذا المال، هل علي زكاته إذا كنت لا أعلم متى سيرجع هذا المال؟
الحمد لله، بالنسبة للدائن ماله على وجهين، الوجه الأول مال مضمون الرجوع، فهو يعتقد بأن هذا المدين سيرجع المال قريبا أم بعيدا، عاجلا أم آجلا، وذلك لكونه غنيا أو موسرا، أو لكونه أمينا، أو لكونه قد أبدى له أنه سيرجع المال، فإنه يجب عليه أن يزكي المال كل سنة، يضمه إلى ما عنده من الأموال فيزكيها كل سنة، لأن هذا في حكم المقبوض. أما إذا كان الدائن يعتقد بأن المدين عاجز عن السداد أو أنه مماطل أو جاحد أو معسر مثلا، فإنه لا يزكي في أصح قول أهل العلم حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة. هذا هو القول الصواب في مسألة زكاة الديون.
أيضا فضل الشيخ يقول هل تصرف الزكاة على في علاج المرضى؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهذه هؤلاء هم الأصناف الذين يستحقون الزكاة، الوارد ذكرهم في هذه الآية وهم ثمانية. أما المريض فليس كل مريض يستحق الزكاة، فهناك مريض من أصحاب الأموال والغنى واليسار، هناك فقير متوسط الحال لا يستحق الزكاة، وهناك مريض فقير يستحق الزكاة، فيعطى لفقره ليشتري الدواء أو ليجري العملية أو يعني يدفع رسوم الكشف مثلا، يعطى لكونه فقيرا لا لكونه مريضا، لأن المرض ليس هو العلة في إعطاء الزكاة، ونبه إلى هذا، لأن ليس كل مريض يستحق الزكاة، فبعض المرضى أغنياء هم يدفعون الزكاة، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا، وإنما يعطى لفقره. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: سجاد الصلاة في المساجد لماذا لا يكون من غير زخارف نبتعد عن الشبهات، يكون سادة أفضل وصف الصلاة تخشع.
الحمد لله. نعم، أتفق معك بأن الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون سجاد المساجد سادة، يعني ليس فيه نقوش ولا فيه شيء من التصاوير، عفوا شيء من التلاوين أو الزخارف مثلا، حتى يعني يحصل الخشوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس العباءة ألهته عن الصلاة ورماها، قال ألهتني عن صلاتي آنفا، وأخذ عباءة أخرى لأنه ليس فيها شيء من هذه النقوش.
أيضا فضل الشيخ، هل يقول استحضار النية مطلوب قبل كل صلاة وفي السنن يقول خصوصا؟
الحمد لله. نعم، كل عبادة يجب فيها النية، والنية مع بداية العمل، النية مع بداية العمل، والصلوات كلها سواء كانت فريضة أم نافلة تجب فيها النية. والنية طبعا محلها القلب كما لا يخفى، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة، يقول دعاء الاستخارة هل يكون بعد الصلاة أو قبل السلام؟
الحمد لله. بالنسبة لدعاء الاستخارة فيه محل خلاف بين أهل العلم من جهة المحل، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يكون بعد السلام، بعد السلام يأتي بدعاء الاستخارة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة التي تعمل في البيت؟
الحمد لله. هذه دائما حقيقة يعني نذكرها ونرددها ونبين بأن الوصف لا ينطبق، يعني ليس كل خادمة تستحق الزكاة، كما أنه ليس كل مريض يستحق الزكاة، كما أنه ليس كل يتيم يستحق الزكاة. الخادمة إن كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة لا بأس أن تعطى من الزكاة، أما إذا كانت مكتفية توسطت الحال فإنها لا تعطى من الزكاة.
أيضا فالشيخ يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة وكيف تكون؟
الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له. فإذا أذنب العبد فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استغفر الله جل وعلا وصلى ركعتين أو صلى ركعتين، غفر الله عز وجل له بهذه العبادة. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل نؤمن أو نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أو عند دعاء الإمام؟
أثناء الخطبة لا حرج أن تصلي في نفسك، وأن لا تجهر في ذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي المرة الأولى.
يقول: عند دعاء الإمام فضل الشيخ نؤمن؟
نعم، إذا دعا الإمام في آخر الخطبة لا بأس أن تؤمن.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز المسح الجوارب أم لا؟ يقول: لأني سمعت البعض يقول يشترط أن يكون المسح فقط على الخف.
الحمد لله. نعم، هذه المسألة بحثها الفقهاء، والصحيح أنه يجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الخفين، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مروي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.